بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول ما يتعلق بستر المرأة عن الرجل الأجنبي، وقد كان الكلام فيما تقدم فيما يستثنى من وجوب الستر عليها، وقد عرفت تمامية الدليل على استثناء الوجه والكفين، فيجوز إبداء المرأة وجهها وكفيها كما يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها من دون تلذذ وريبة. نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي البناء على اجتناب الإنسان المؤمن التقي الصالح أهل الورع والعفة والحيطة عن النظر إلى وجوه النساء الأجانب وأكفهن ولو من دون تلذذ وريبة. بقي عندنا في المقام بعض الفروع المترتبة على المسألة المذكورة مما يتعلق بها. الفرع الأول، هل يختص الاستثناء بالوجه والكفين فقط بمعنى يجب على المرأة أن تستر بقية بدنها ويحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى بقية بدن المرأة فينحصر الاستثناء في خصوص الوجه والكفين فلا يجوز النظر إلى شيء آخر غيرهما، أو لا يبنى على أن هناك استثناء آخر يمكن القول بجواز النظر إليه غير الوجه والكفين؟ طبعا ينبغي الالتفات إلى أن حديثي على وفق القاعدة الأولية، مقصودي على وفق الحكم الأولي، لا أتكلم في مورد الضرورة أو مورد الأحكام الثانوية، فإنه في موارد الأحكام الثانوية يمكن الالتزام بتوسعة دائرة المنظور إليه من المرأة الأجنبية كما تقدم في مورد المعالجة أو ما شابه. كلامنا لا، كلامنا في حالة الأحكام الأولية دون وجود ما يوجب البناء على الحكم الثانوي. أقول هل ينحصر الاستثناء في خصوص الوجه والكفين فلا يتعدى الأمر إلى غيرهما، أم يلتزم بأن هناك مستثنى آخر غير الوجه والكفين أو مستثنيات أخرى غير الوجه والكفين؟ وقع الكلام في هذا الأمر في استثناء القدمين بالإضافة إلى الوجه والكفين من عدمه، ولعل الظاهر من صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة البناء على توسعة دائرة المستثنى ليكون شاملا للقدمين أيضا كشموله للوجه والكفين، فيلتزم بجواز النظر إلى الوجه والكفين بجواز النظر إلى القدمين كجواز النظر إلى الوجه والكفين، ومن ثم يلتزم بجواز كشف القدمين كجواز كشف الوجه والكفين. وهذا المعنى موجود أيضا في فتاوى جملة من الفقهاء المعاصرين. لو أردنا أن نتحدث عن ما هو الوجه المتصور في المقام لإثبات البناء على التوسعة أو الضيق، طبعا في مقابل ما يظهر من عبارة صاحب الحدائق المشهور بين علمائنا بل ادعي عليه الإجماع، حصر الاستثناء في خصوص الوجه والكفين فلا يجوز النظر إلى شيء آخر من بدن المرأة الأجنبية مطلقا ولو بدون تلذذ وريبة. ولازلت أكرر كلامي بالنسبة إلى الحكم الأولي وليس حديثي عن الحكم الثانوي. على أي حال، طبعا لو كنا ومقتضى القاعدة أو كنا ومقتضى الإطلاقات والعمومات لقلنا بأنه يجب على المرأة أن تستر تمام بدنها كما لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى شيء من بدن المرأة، وهذا يستدعي لزوم تغطية المرأة قدميها كتغطيتها بقية أجزاء بدنها، وحرمة نظر الرجل الأجنبي إلى قدمي المرأة كحرمة نظره إلى بقية أجزاء بدنها. بل قد ادعي الإجماع في كلمات غير واحد من الأعلام كالشيخ الطوسي قدس سره وصاحب الرياض أعلى الله في الخلد مقامه، أيضا غيرهما نصوا على دعوى الإجماع على وجوب ستر القدمين بالنسبة للمرأة عن الرجل الأجنبي وعدم جواز نظر الرجل الأجنبي إلى قدمي المرأة. هذا ما يذكر. لكن يمكن البناء على جواز النظر إلى القدمين وجعلهما ضمن دائرة الاستثناء اعتمادا على أمور ثلاثة. الأمر الأول التمسك بالأصل العملي وهو في المقام البراءة، ويقرب جريان الأصل بالتالي: بأننا إذا شككنا في حرمة النظر إلى قدمي المرأة وعدمه فإن هذا من صغريات الشك في التكليف، وكلنا يعلم أنه متى ما كان المقام مقام شك في التكليف فإنه مجرى لماذا؟ مجرى لأصالة البراءة، وبالتالي يكون المقام قاضيا بهذا الأمر. لكن يا شيخ موسى، قد عرفنا في الأصول بأن الرجوع للأصل العملي فرع عدم تمامية الدليل الاجتهادي، وهذا يعني عدم توفر المقتضي للقول بالمنع والحرمة عدم الجواز أو حرمة النظر عفوا. أما إذا توفر في المقام الدليل الاجتهادي فإنه لا مجال عندها لجريان الأصل العملي، لأنه لن تصل النوبة للأصل العملي، أو لا أقل قول مع توفر المقتضي للبناء على حرمة النظر لن يكون في البين ما يوجب الرجوع لماذا؟ الرجوع للأصل العملي. وهل يتوفر في المقام ما يوجب حرمة النظر؟ نقول نعم. مثلا قد يستند إلى معتبرة مسعدة والتي سبق منا قراءتها، الحديث الثاني صفحة أو صفحة 202، بس أشوف الحديث الآن، الحديث الخامس عفوا، الباب 109 مجلد 20 من الوسائل، باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث رقم 5 صفحة 202، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد: لو كنا والسند بعيدا عن الكتاب لبني على عدم وجود إشكال في الاعتماد عليه كما أشرت إلى ذلك في دروس مضت. قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. طبعا هذه الرواية دلالتها دلالة الحاصر في أن الذي يجوز إظهاره من المرأة ينحصر في خصوص الوجه والكفين. سبق وأشكلنا على دلالتها إذا يتذكروا الأحبة بأنها ناظرة إلى الإبداع، والمفروض أن حديثنا عن النظر، وبالتالي يكون موضوع الرواية أجنبية عن المدعى. سيدنا سيد زكي يمكن أن يشكل على هذه الرواية بأن فيها إرسالا، وذلك بلحاظ التعبير بكلمة سئلة، فإن التعبير بكلمة سئلة يوجب عدم معرفة السائل، ومن ثم يوجب عدم معرفة ناقل الخبر الذي تم نقل الخبر بواسطته، فتدخل الرواية دائرة الإرسال. هذا الإشكال لا يتم في هذه الرواية صغرويا، نتكلم كبرويا يمكن ترتيب الأثر عليه، أن التعبير بكلمة سئلة يكون موجبا للبناء على إرسال الخبر. صغرويا في المقام لا مجال لترتيب الأثر على أن في البين إرسالا، والنكتة أن مسعدة قال سمعت جعفر بن محمد وقد سئل، يعني صحيح لم نعرف من هو السائل، لكن مسعدة على ما يبدو من تعبيره كان حاضرا في مجلس السؤال وقد سمع السؤال من شخص لا يهمنا معرفته. بالنتيجة مسعدة هو الذي نقل السؤال ونقل الجواب، ولا ضير من يكون السائل بعد ذلك. فالرواية لا كلام فيها سندان، وإنما الكلام في دلالتها، وهي دالة على جواز الإبداء وليست دالة على جواز النظر، فتكون أجنبية عن محل كلامنا، لأن حديثنا ليس عن إبداء المرأة القدمين، وإنما حديثنا عن جواز النظر إلى القدمين. فإذا أنتم تتكلموا عن جواز إبداء المرأة للقدمين، قلنا بأن الرواية تامة الدلالة على عدم جواز الإبداء. تتكلم عن جواز النظر إلى القدمين، الرواية أجنبية تماما عن النظر إلى القدمين. إذن ليس للرواية دلالة، ليس للرواية دلالة توجب رفع اليد عن مقتضى الأصل العملي يا شيخ موسى. هذه رواية، نعم يمكننا أن نعتمد على معتبرة أو صحيحة علي بن سويد والتي قربنا دلالتها فيما مضى. إذا تتذكروا مرت عندنا صفحة 308 في الوسائل المجلد 20، بلي في الوسائل المجلد 20 الباب الأول من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه، حديث 3 صفحة 308. قرأنا سندها فيما تقدم فلا حاجة إلى إعادته حتى لا يطول بنا المقام، وقد عرفنا فيما مضى أن سندها من الصحيح الأعلى وليس فيه من يتوقف. عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن روحي له الفدا عليه السلام إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. قدمنا فيما مضى تمامية دلالتها على جواز النظر إلى الوجه والكفين من دون تلذذ وريبة. عبرت أكثر من مرة فيما مضى النظر البريء، كنت أعبر، بغينا نصير شوية متطورين يا شيخ زكي، النظر البريء، نطلع عن التعبيرات الفقهية، يعني النظر الذي لا يكون وراءه شيء يشتمل على شيء، النظر البريء، زين، بالتالي بدون تلذذ وريبة. قلنا بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى، بالتالي تصلح لرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي فلن تصل النوبة إليه. إذن الدليل الأول الذي يمكن الاستناد إليه في مقام استثنائي القدمين من الستر وبالتالي جواز النظر عبارة عن الأصل العملي، وقد عرفت حاله. الدليل الثاني وهو العمدة في كلمات القائلين بالاستثناء وبالتالي جواز النظر، سواء ما أفاده صاحب الحدائق قدس الله تربته أما ورد في كلمات بعض من عاصرنا وهي عبارة عن رواية مروك ابن عبيد في الوسائل، قرأناها في البحوث الماضية لكن لأنها عمدة البحث سوف أرجع إليها وأقرأها مفصلا في الوسائل مجلد 20 الباب 109 صفحة 201. الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه صفحة 201 حديث رقم 2 محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال الوجه والكفان والقدمان. ما رح أعلق، رح أنقل كلام صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، ويمكن لمن أراد منكم المراجعة في الحدائق المجلد 23 صفحة 53 بعدما نقل رواية مروك بن عبيد قال وهي صريحة في المراد. صريحة في المراد في شنو؟ في المواضع المستثنات من حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. طيب، فيقرر بأنها واضحة الدلالة في جواز النظر إلى الوجه والكفين، شاهدنا هني، وقد تضمنت زيادة القدمين. فإذا صاحب الحدائق إلى الآن يلتزم، ولذا قلت طبعا اللطيف أن صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة لم يناقش في هذه الرواية لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعقب عليها بالمانع، وإنما ظاهره التسليم بتماميتها دلالة، ومع معرفة منهجه أعلى الله في الخلد مقامه من البناء على صدور مرويات الكتب الأربعة لن يكون عنده مجال للإشكال فيها. نتيجة، لا كلام في دلالة رواية مروك بن عبيد على استثناء النظر، أو بل على استثناء حرمة النظر إلى القدمين كاستثناء حرمة النظر إلى الوجه والكفين على حد سواء. طبيعي قد يشكل أحدكم، مثلا يشكل شيخ جعفر فيقول بأن هذه الرواية ضعيفة سندان، وبالتالي يمنع هذا من الاستناد إليها. قد يعالج الإشكال السندي بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول أن الرواية من مرويات الكافي، والكافي كما هو معلوم كتاب شيخنا الكليني الذي قضى من عمره 20 سنة ونيف في جمعه وتبويبه وترتيبه، وهذا موجب للبناء على اعتبار مروياته والتسليم بصدورها والالتزام بمفادها. خب، لكن هذا الكلام قد عرفت غير مرة جوابه، فلا حاجة للإعادة. الطريق الثاني وقوع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شيخ القميين في سند الرواية، والقميون يعرفون معناه. هذا شيخ القميين كان شديدا جدا، وهو الذي قد طرد البرقي وطرد على ما يبدو سهل بن زياد أيضا من قم، سربرستي قم بعد يا شيخ موسى. هذا كان متشددا فلا يقبل رواية شخص من الأشخاص، أو لا يقبل شخصا من الأشخاص يتواجد في قم يا شيخ محمد، يكش بعدين يعطي خروجية ويطلع خروج بدون عودة. طيب، فوجود مثل هذا الشخص المتشدد في القبول بالروايات والقبول عن الرواة في سند هذه الرواية يوجب الوثوق والإطمئنان بأنه قد تم تمحيصها والتدقيق فيها. ده الطريق يمكن الجواب عن بالالتفات إلى نقطة: هل كان الأشعري رضي الله تعالى عنه يدقق في المرويات عقيدة أو يدقق في المرويات صدورا؟ خلنا نجي لسهل بن زياد. موجب إخراج سهل بن زياد اتهام سهل بن زياد بالغلو، وهذا يشير إلى أن سهل بن زياد كان منشأ التوقف فيه البعد العقدي، أن مرويات كان بنظر الأشعري تعاني خللا عقديا أدى ذلك إلى التوقف فيها وعدم القبول بها. طيب الأشعري، هو الأشعري يا شيخ موسى لا روى لا بصائر الدرجات ولا روى كمال الدين ولا روى غيبة الطوسي، حتى تقولوا بأن مرويات شني عقدية. ها، مشكلة البارقي ما ورد في حقه أنه يروي عن المجاهيل، يروي عن الضعفاء، مخلط وما شابه، يعني عاد الأمر إلى ذات الراوي، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. انجي إلى ماروك. ماروك ما قالوا في شأنه شيئا من هذا المعنى، وإنما ذكروه بأنه شيخ أجودي طيب آدمي خير متدين إلى آخرة، بعد لا موجب لأن يتوقف أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في مروياته، لكن هذا لا يعني أن أحمد بن محمد بن عيسى يجزم بصدور هذه الرواية. على طبق القواعد العامة قبل أحمد بن محمد بن عيسى قدس الله تربته مروياته كما قبلها غيرنا من الأصحاب، فتكون القضية كما قبلها غيره من الأصحاب، فتكون القضية أقرب ما تكون إلى العملية الوثوقية بالصدور، وهذا كما يحصل له يحصل لغيره، وكما يحصل له قد لا يحصل لغيره. فوجود أحمد بن محمد لا يمثل شيئا في المقام، بل قد يعطي إشعارا بالوثوق، لكن بملاحظة ما ذكرت يصعب الترتيب والتعويل. الطريق الثالث، وهو اللي يمكن ذكر شيخ جعفر، أنه بملاحظة حالي مروك بن عبيد وأنه شيخ ورجل صالح وما شابه، تعالوا نطبق حساب الاحتمال الرياضي فنرى من هم الذين روى عنهم مروك، ومع ملاحظة المروي الذين روى عنهم نرى نسبة الضعفاء فيهم، ثم نطبق النسبة الاحتمالية لنرى إمكانية الاعتماد من عدمه. إنصافا ده الوجه حسن في نفسه، وقلت وأكرر لو تم هذا الوجه فإنه يوجب فتحا عظيما في مجال التعامل مع النصوص، وسيعالج لنا كثيرا من روايات المراسيل، لكن يبدو لي هو بحاجة إلى تقعيد ووضع ضوابط له. فهل نلتزم به بقول مطلق أم أننا نعتمده في الجملة لا بالجملة؟ إن شاء الله مع الأيام القادمة أحاول أن أقف عنده بصورة مفصلة وأبسط المقال فيه حتى يمكن أن نرتب عليه أثرا. نتيجة: الرواية تعاني مشكلة سندية، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر عليها. بعض من عاصرنا إذا لم تخني الذاكرة رتب عليها أثرا وقال بأنها وإن كانت ضعيفة السند لكنها على وفق المرتكز المتشرعي أو السيرة المتشرعية، ولعل نظره إلى أن سيرة المتشرعة كانت منعقدة على عدم وجوب ستر النساء الأقدام كما انعقدت على عدم وجوب ستر الوجه والكفين، وبالتالي يلزم النظر إلى القدمين كالنظر إلى الوجه والكفين، لكن البناء على وجود سيرة متشرعة منعقدة على هذا المعنى قد عرفت فيما مضى التأمل فيه. إذن الطريق الثاني أيضا الذي يمكن التعويل عليه يظهر من خلاله عدم أو يظهر اتضح عدم تماميته. الطريق الثالث ولعله الذي تمسك به الأستاذ آية الله مكارم أطال الله في عمره التمسك بالروايات الواردة في باب الصلاة. إذا تتذكروا في كتاب الصلاة عندما تحدثوا عن ستر المرأة قالوا بأنه لا يجب على المرأة أن تستر موارد ثلاثة من بدنها، قالوا بلزوم ستر تمام البدن، استثنوا موارد ثلاثة، استثنوا الوجه والكفين والقدمين ظاهرا وباطنا، ولم يفرقوا بين وجود الرجل الأجنبي مثلا وعدم وجود الرجل الأجنبي، واستندوا في ذلك إلى مجموعة من الروايات الموجودة عندنا في المقام. من الروايات هذه طبعا هي في الحقيقة الروايات مي واضحة الدلالة لكن قد أشاروا إليها في المجلد الرابع من الوسائل. زين عندنا مجموعة من الروايات صفحة 405 اللي يحب منكم يتابع. رواية علي بن جعفر الحديث رقم 2 باب 28 من أبواب لباس المصلي صفحة 405 حديث رقم 2 وبإسناده محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول ما يتعلق بستر المرأة عن الرجل الأجنبي، وقد كان الكلام فيما تقدم فيما يستثنى من وجوب الستر عليها، وقد عرفت تمامية الدليل على استثناء الوجه والكفين، فيجوز إبداء المرأة وجهها وكفيها كما يجوز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة وكفيها من دون تلذذ وريبة. نعم مقتضى الاحتياط الاستحبابي البناء على اجتناب الإنسان المؤمن التقي الصالح أهل الورع والعفة والحيطة عن النظر إلى وجوه النساء الأجانب وأكفهن ولو من دون تلذذ وريبة. بقي عندنا في المقام بعض الفروع المترتبة على المسألة المذكورة مما يتعلق بها. الفرع الأول، هل يختص الاستثناء بالوجه والكفين فقط بمعنى يجب على المرأة أن تستر بقية بدنها ويحرم على الرجل الأجنبي النظر إلى بقية بدن المرأة فينحصر الاستثناء في خصوص الوجه والكفين فلا يجوز النظر إلى شيء آخر غيرهما، أو لا يبنى على أن هناك استثناء آخر يمكن القول بجواز النظر إليه غير الوجه والكفين؟ طبعا ينبغي الالتفات إلى أن حديثي على وفق القاعدة الأولية، مقصودي على وفق الحكم الأولي، لا أتكلم في مورد الضرورة أو مورد الأحكام الثانوية، فإنه في موارد الأحكام الثانوية يمكن الالتزام بتوسعة دائرة المنظور إليه من المرأة الأجنبية كما تقدم في مورد المعالجة أو ما شابه. كلامنا لا، كلامنا في حالة الأحكام الأولية دون وجود ما يوجب البناء على الحكم الثانوي. أقول هل ينحصر الاستثناء في خصوص الوجه والكفين فلا يتعدى الأمر إلى غيرهما، أم يلتزم بأن هناك مستثنى آخر غير الوجه والكفين أو مستثنيات أخرى غير الوجه والكفين؟ وقع الكلام في هذا الأمر في استثناء القدمين بالإضافة إلى الوجه والكفين من عدمه. ولعل الظاهر من صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة البناء على توسعة دائرة المستثنى ليكون شاملا للقدمين أيضا كشموله للوجه والكفين، فيلتزم بجواز النظر إلى الوجه والكفين بجواز النظر إلى القدمين كجواز النظر إلى الوجه والكفين، ومن ثم يلتزم بجواز كشف القدمين كجواز كشف الوجه والكفين. وهذا المعنى موجود أيضا في فتاوى جملة من الفقهاء المعاصرين. لو أردنا أن نتحدث عن ما هو الوجه المتصور في المقام لإثبات البناء على التوسعة أو الضيق، طبعا في مقابل ما يظهر من عبارة صاحب الحدائق المشهور بين علمائنا بل ادعي عليه الإجماع، حصر الاستثناء في خصوص الوجه والكفين، فلا يجوز النظر إلى شيء آخر من بدن المرأة الأجنبية مطلقاً ولو بدون تلذذ وريبة. ولا زلت أكرر كلامي بالنسبة إلى الحكم الأولي وليس حديثي عن الحكم الثانوي. على أي حال، طبعاً لو كنا ومقتضى القاعدة أو كنا ومقتضى الإطلاقات والعمومات لقلنا بأنه يجب على المرأة أن تستر تمام بدنها كما لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى شيء من بدن المرأة، وهذا يستدعي لزوم تغطية المرأة قدميها كتغطيتها بقية أجزاء بدنها، وحرمة نظر الرجل الأجنبي إلى قدمي المرأة كحرمة نظره إلى بقية أجزاء بدنها. بل قد ادعي الإجماع في كلمات غير واحد من الأعلام كالشيخ الطوسي قدس سره وصاحب الرياض أعلى الله في الخلد مقامه، أيضا غيرهما نصوا على دعوى الإجماع على وجوب ستر القدمين بالنسبة للمرأة عن الرجل الأجنبي وعدم جواز نظر الرجل الأجنبي إلى قدمي المرأة. هذا ما يذكر. لكن يمكن البناء على جواز النظر إلى القدمين وجعلهما ضمن دائرة الاستثناء اعتمادا على أمور ثلاثة. الأمر الأول التمسك بالأصل العملي وهو في المقام البراءة، ويقرب جريان الأصل بالتالي: بأننا إذا شككنا في حرمة النظر إلى قدمي المرأة وعدمه فإن هذا من صغريات الشك في التكليف، وكلنا يعلم أنه متى ما كان المقام مقام شك في التكليف فإنه مجرى لماذا؟ مجرى لأصالة البراءة، وبالتالي يكون المقام قاضيا بهذا الأمر. لكن يا شيخ موسى، قد عرفنا في الأصول بأن الرجوع للأصل العملي فرع عدم تمامية الدليل الاجتهادي، وهذا يعني عدم توفر المقتضي للقول بالمنع حرمة عدم الجواز أو حرمة النظر عفوا. أما إذا توفر في المقام الدليل الاجتهادي فإنه لا مجال عندها لجريان الأصل العملي، لأنه لن تصل النوبة للأصل العملي. أو لا أقل قول، مع توفر المقتضي للبناء على حرمة النظر لن يكون في البين ما يوجب الرجوع. لماذا؟ الرجوع للأصل العملي. وهل يتوفر في المقام ما يوجب حرمة النظر؟ نقول نعم. مثلا قد يستند إلى معتبرة مسعدة والتي سبق منا قراءتها، الحديث الثاني صفحة أو صفحة 202، بس أشوف الحديث الآن، الحديث الخامس عفوا، الباب 109 مجلد 20 من الوسائل، باب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث رقم 5 صفحة 202، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد. لو كنا والسند بعيدا عن الكتاب لبني على عدم وجود إشكال في الاعتماد عليه، كما أشرت إلى ذلك في دروس مضت. قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفين. طبعا هذه الرواية دلالتها دلالة الحاصر في أن الذي يجوز إظهاره من المرأة ينحصر في خصوص الوجه والكفين. سبق وأشكلنا على دلالتها إذا يتذكروا الأحبة بأنها ناظرة إلى الإبداع، والمفروض أن حديثنا عن النظر، وبالتالي يكون موضوع الرواية أجنبية عن المدعى. سيدنا سيد زكي يمكن أن يشكل على هذه الرواية بأن فيها إرسالا، وذلك بلحاظ التعبير بكلمة سئلة، فإن التعبير بكلمة سئلة يوجب عدم معرفة السائل، ومن ثم يوجب عدم معرفة ناقل الخبر الذي تم نقل الخبر بواسطته، فتدخل الرواية دائرة الإرسال. هذا الإشكال لا يتم في هذه الرواية صغرويا، أتكلم كبرويا يمكن ترتيب الأثر عليه، أن التعبير بكلمة سئلة يكون موجبا للبناء على إرسال الخبر. صغرويا في المقام لا مجال لترتيب الأثر على أن في البين إرسالا. والنكتة أن مسعدة قال: سمعت جعفر بن محمد وقد سئل، يعني صحيح لم نعرف من هو السائل، لكن مسعدة على ما يبدو من تعبيره كان حاضرا في مجلس السؤال، وقد سمع السؤال من شخص لا يهمنا معرفته. بالنتيجة مسعدة هو الذي نقل السؤال ونقل الجواب، ولا ضير من يكون السائل بعد ذلك. فالرواية لا كلام فيها سندان، وإنما الكلام في دلالتها، وهي دالة على جواز الإبداع وليست دالة على جواز النظر، فتكون أجنبية عن محل كلامنا، لأن حديثنا ليس عن إبداء المرأة القدمين، وإنما حديثنا عن جواز النظر إلى القدمين. فإذا أنتم تتكلموا عن جواز إبداء المرأة للقدمين، قلنا بأن الرواية تامة الدلالة على عدم جواز الإبداء. تتكلم عن جواز النظر إلى القدمين، الرواية أجنبية تماما عن النظر إلى القدمين. إذن ليس للرواية دلالة، ليس للرواية دلالة توجب رفع اليد عن مقتضى الأصل العملي يا شيخ موسى. هذه رواية. نعم يمكننا أن نعتمد على معتبرة أو صحيحة علي بن سويد، والتي قربنا دلالتها فيما مضى. إذا تتذكروا مرت عندنا صفحة 308 ف في الوسائل المجلد 20 بلي في الوسائل المجلد 20 الباب الأول من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 3 صفحة 308. قرأنا سندها فيما تقدم فلا حاجة إلى إعادته حتى لا يطول بنا المقام، وقد عرفنا فيما مضى أن سندها من الصحيح الأعلائي وليس فيه من يتوقف. عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن روحي له الفدا عليه السلام: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. فقال: يا علي، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا، فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. قدمنا فيما مضى تمامية دلالتها على جواز النظر إلى الوجه والكفين من دون تلذذ وريبة. عبرت أكثر من مرة فيما مضى النظر البريء، كنت أعبر، بغينا نصير شوية متطورين يا شيخ زكي، النظر البريء، نطلع عن التعبيرات الفقهية، يعني النظر الذي لا يكون وراءه شيء يشتمل على شيء، النظر البريء. زين، بالتالي بدون تلذذ وريبة. قلنا بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى، بالتالي تصلح لرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي فلن تصل النوبة إليه. إذن الدليل الأول الذي يمكن الاستناد إليه في مقام استثنائي القدمين من الستر وبالتالي جواز النظر عبارة عن الأصل العملي، وقد عرفت حاله. الدليل الثاني وهو العمدة في كلمات القائلين بالاستثناء وبالتالي جواز النظر، سواء ما أفاده صاحب الحدائق قدس الله تربته أم ما ورد في كلمات بعض من عاصرنا، وهي عبارة عن رواية مروك ابن عبيد في الوسائل، قرأناها في البحوث الماضية لكن لأنها عمدة البحث سوف أرجع إليها وأقرأها مفصلا. في الوسائل مجلد 20 الباب 109 صفحة 201. الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه صفحة 201 حديث رقم 2 محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ما راح أعلق، راح أنقل كلام صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة، ويمكن لمن أراد منكم المراجعة في الحدائق المجلد 23 صفحة 53 بعدما نقل رواية مروك بن عبيد قال: وهي صريحة في المراد. صريحة في المراد في شنو؟ في المواضع المستثنات من حرمة النظر إلى المرأة الأجنبية. طيب، فيقرر بأنها واضحة الدلالة في جواز النظر إلى الوجه والكفين، شاهدنا هني، وقد تضمنت زيادة القدمين. فإذا صاحب الحدائق إلى الآن يلتزم، ولذا قلت طبعا اللطيف أن صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة لم يناقش في هذه الرواية لا من قريب ولا من بعيد، ولم يعقب عليها بالمانع، وإنما ظاهره التسليم بتماميتها دلالة، ومع معرفة منهجه أعلى الله في الخلد مقامه من البناء على صدور مرويات الكتب الأربعة لن يكون عنده مجال للإشكال فيها. نتيجة لا كلام في دلالة رواية مروك بن عبيد على استثناء النظر أو بل على استثناء حرمة النظر إلى القدمين كاستثناء حرمة النظر إلى الوجه والكفين على حد سواء. طبيعي قد يشكل أحدكم، مثلا يشكل شيخ جعفر فيقول بأن هذه الرواية ضعيفة سندان، وبالتالي يمنع هذا من الاستناد إليها. قد يعالج الإشكال السندي بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول أن الرواية من مرويات الكافي، والكافي كما هو معلوم كتاب شيخنا الكليني الذي قضى من عمره 20 سنة ونيف في جمعه وتبويبه وترتيبه، وهذا موجب للبناء على اعتبار مروياته والتسليم بصدورها والالتزام بمفادها. خب، لكن هذا الكلام قد عرفت غير مرة جوابه، فلا حاجة للإعادة. الطريق الثاني وقوع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري شيخ القميين في سند الرواية، والقميون يعرفون معناه. هذا شيخ القميين كان شديدا جدا، وهو الذي قد طرد البرقي وطرد على ما يبدو سهل بن زياد أيضا من قم، سربرست قم بعد يا شيخ موسى. هذا كان متشددا فلا يقبل رواية شخص من الأشخاص، أو لا يقبل شخصا من الأشخاص يتواجد في قم يا شيخ محمد، يكش بعدين يعطي خروجية ويطلع خروج بدون عودة. طيب، فوجود مثل هذا الشخص المتشدد في القبول بالروايات والقبول عن الرواة في سند هذه الرواية يوجب الوثوق والإطمئنان بأنه قد تم تمحيصها والتدقيق فيها. ده الطريق يمكن الجواب عنه بالالتفات إلى نقطة: هل كان الأشعري رضي الله تعالى عنه يدقق في المرويات عقيدة أو يدقق في المرويات صدورا؟ خلنا نجي لسهل بن زياد. موجب إخراج سهل بن زياد اتهام سهل بن زياد بالغلو، وهذا يشير إلى أن سهل بن زياد كان منشأ التوقف فيه البعد العقدي، أن مرويات كان بنظر الأشعري تعاني خللا عقديا أدى ذلك إلى التوقف فيها وعدم القبول بها. طيب الأشعري، هو الأشعري يا شيخ موسى لا روى لا بصائر الدرجات ولا روى كمال الدين ولا روى غيبة الطوسي، حتى تقولوا بأن مرويات شني عقدية. مشكلة البارقي ما ورد في حقه أنه يروي عن المجاهيل، يروي عن الضعفاء، مخلط وما شابه، يعني عاد الأمر إلى ذات الراوي، وبالتالي هنا تكمن المشكلة. انجي إلى مروك. مروك ما قالوا في شأنه شيئا من هذا المعنى، وإنما ذكروه بأنه شيخ أجودي طيب آدمي خير متدين إلى آخرة، بعد لا موجب لأن يتوقف أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في مروياته، لكن هذا لا يعني أن أحمد بن محمد بن عيسى يجزم بصدور هذه الرواية. على طبق القواعد العامة قبل أحمد بن محمد بن عيسى قدس الله تربته مروياته كما قبلها غيرنا من الأصحاب، فتكون القضية كما قبلها غيره من الأصحاب، فتكون القضية أقرب ما تكون إلى العملية الوثوقية بالصدور، وهذا كما يحصل له يحصل لغيره، وكما يحصل له قد لا يحصل لغيره. فوجود أحمد بن محمد لا يمثل شيئا في المقام، بل قد يعطي إشعارا بالوثوق، لكن بملاحظة ما ذكرت يصعب الترتيب والتعويل. الطريق الثالث، وهو اللي يمكن ذكر شيخ جعفر، أنه بملاحظة حالي مروك بن عبيد وأنه شيخ ورجل صالح وما شابه، تعالوا نطبق حساب الاحتمال الرياضي فنرى من هم الذين روى عنهم مروك، ومع ملاحظة المروي الذين روى عنهم نرى نسبة الضعفاء فيهم، ثم نطبق النسبة الاحتمالية لنرى إمكانية الاعتماد من عدمه. إنصافا دلوج حسن في نفسه، وقلت وأكرر لو تم هذا الوجه فإنه يوجب فتحا عظيما في مجال التعامل مع النصوص، وسيعالج لنا كثيرا من روايات المراسيل، لكن يبدو لي وبحاجة إلى تقعيد ووضع ضوابط له، فهل نلتزم به بقول مطلق أم أننا نعتمده في الجملة لا بالجملة؟ إن شاء الله مع الأيام القادمة أحاول أن أقف عنده بصورة مفصلة وأبسط المقال فيه حتى يمكن أن نرتب عليه أثرا. نتيجة، الرواية تعاني مشكلة سندية وبالتالي يصعب ترتيب الأثر عليها. بعض من عاصرنا إذا لم تخني الذاكرة رتب عليها أثرا وقال بأنها وإن كانت ضعيفة السند لكنها على وفق المرتكز المتشرعي أو السيرة المتشرعية، ولعل نظره إلى أن سيرة المتشرعة كانت منعقدة على عدم وجوب ستر النساء الأقدام كما انعقدت على عدم وجوب ستر الوجه والكفين، وبالتالي يلزم النظر إلى القدمين كالنظر إلى الوجه والكفين، لكن البناء على وجود سيرة متشرعة منعقدة على هذا المعنى قد عرفت فيما مضى التأمل فيه. إذن الطريق الثاني أيضا الذي يمكن التعويل عليه يظهر من خلاله عدم اتضح عدم تماميته. الطريق الثالث، ولعله الذي تمسك به الأستاذ آية الله مكارم أطال الله في عمره، التمسك بالروايات الواردة في باب الصلاة. إذا تتذكروا في كتاب الصلاة عندما تحدثوا عن ستر المرأة قالوا بأنه لا يجب على المرأة أن تستر موارد ثلاثة من بدنها، قالوا بلزوم ستر تمام البدن، استثنوا موارد ثلاثة، استثنوا الوجه والكفين والقدمين ظاهرا وباطنا، ولم يفرقوا بين وجود الرجل الأجنبي مثلا وعدم وجود الرجل الأجنبي، واستندوا في ذلك إلى مجموعة من الروايات الموجودة عندنا في المقام. من الروايات هذه طبعا هي في الحقيقة الروايات مي واضحة الدلالة لكن قد أشاروا إليها في المجلد الرابع من الوسائل. زين، عندنا مجموعة من الروايات صفحة 405 اللي يحب منكم يتابع. رواية علي بن جعفر الحديث رقم 2 باب 28 من أبواب لباس المصلي صفحة 405 حديث رقم 2، وبإسناده محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن جعفر رضي الله تعالى عنه أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. طبعا قالوا المقصود بخرجت رجلها مو المقصود القدم، مقصود الساق أو ما شابه، فتكون الرواية دالة على عدم وجوب الساتر. وهذا طبعا اللي فهمه صاحب الوسائل، باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع أو خمار وخمار أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والقدمين.
هذا محمد شيخنا هذا في مقام الاضطرار أولا، ثاني شيء يعني فلا فإن خرجت رجلها ولا يستقتل على غير ذلك فلا بس، يعني هذا ظاهر في الاضطرار مو ظاهر في كل وقت تحتاج المرأة وليس لها إلا ملحفة، هذا يسمى ملحفة اضطرار شيخ.
كيف اضطرار؟
إيه هو أصل أصل المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة.
خب.
ودليل الروايات تؤدي نفس الكلام، أنه فإن خرج سجلها وليس تقدر على، وليس تقدر يعني إذا تقدر المفهوم إذا تقدر لا عليها البأس.
خب جيد بلي أسمعكم.
يتفضل يعني في اضطراب مو في على الطاقة.
زين بقية الروايات سلمنا بأن رواية علي بن جعفر اضطرار، زين بقية الروايات مثلا رواية رقم 5 زين عن أبي عبد الله سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال لا بأس إذا التفت بها، خب إذا التفت بها بتغطي القدمين، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا. خب بعد مو اضطرار، واضح أن هذا قطعا لن يغطي القدمين. نفس الكلام لما شوف رقم 7 رواية محمد بن مسلم، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، طبعا الدرع هو عبارة أقرب ما يكون شيء إلى الثوب وبالتالي ما يشمل القدمين. عن المرأة تصلي في درع وخمار رواية رقم 11، فمن وين ده الحمل على الاضطرار مو واضح. زين التعبير بالملحفة طبعا مو إشارة إلى قضية الاضطرار، يبدو لي أن التعبير بالملحفة غرضه الإشارة إلى الاستتار، ولذلك لعله رواية رقم 13 أو رواية رقم 15 أظن تشير إلى هذا المعنى. رواية 14 سألته عن المرأة الحرة هل يصلح، عن علي بن جعفر أيضا، هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنع؟ قال لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا، فكأنما الأصل أن يكون ساترا بهذه الكيفية. فهذه الرواية الأولى أو اللي قرأناها اللي هي رواية رقم 2 ليس لها إلا ملحفة، هو يؤكد على أن هذا مو من باب الاضطرار، أن كيفية الستر الصلاتي ينبغي أن يكون في ملحفة. زين على أي حال سخب لو بنينا على أن هذه الرواية مختصة بمورد الاضطرار بقية الروايات لا، يمكن الجواب عن دلالة هذا النص وأضرابه بالتالي، بأن النصوص المذكورة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي في مقام البيان بالنسبة إلى الستر الصلاتي، يعني موضوعها إنما هو خصوص ما ينبغي على المرأة أن تستره في الصلاة وما لا ينبغي على المرأة ستره في الصلاة، وبالتالي يكون موضوعها مختصا بذلك فلا مجرى لها فيما نحن بصدده وهو الستر خارج الصلاة. أجاب عن هذا. نعم.
إذا كان ليس مختصا شيخنا إذن لابد أن يقيد بالناظر الأجنبي، لا يكون ناظر الأجنبي موجود إذا لم تختص. فإذا لم يعينوا إذا ناظر الأجنبي موجود غير موجود، فهنا تدل بأنه يجوز الإبداع حتى بغير الصلاة.
الآن من وين دي الملازمة؟ أنتوا تريدوا تتمسكوا بإطلاق غير
شيخنا. إيه شيخنا، يعني لو كان يريد الشرع بأنه لغير الناظر الأجنبي لبين
في المقام. مولانا احنا ما جبنا ناظر أجنبي، أنا ما تكلمت عن الناظر الأجنبي، كلامي عن وين؟ كلامي عن التالي: هل أن موضوع هذه الروايات النظر إلى بدن المرأة الأجنبية؟ أقول لا، موضوع هذه الروايات ستر المرأة خلال الصلاة، فموضوعها عجل نكون اصبروا شوي، فموضوعها التالي: موضوعها ما يجب على المرأة ستره أثناء الصلاة، وما لا يجب على المرأة ستره أثناء الصلاة، سواء هني الإطلاق من ذي الجهة موجود، سواء كان هناك ناظر أجنبي أم لم يكن. وبعبارة أخرى خلي نفرق بين مطلبين في مسألة الستر يا سيد زكي: أكو ستر مطلوب لغيره، وأكو ستر مطلوب لنفسه. الساتر الصلاتي مطلوب لنفسه سواء كان معك أحد أو لم يكن، يعني افترض زيد من الناس قاعد في هذه الدار وليس معه أحد إلا هو، والأبواب والنوافذ موصدة، وأراد يصلي، يجوز لأن يصلي ربنا كما خلقتنا؟ لوين؟ لأن الساتر الصلاتي مطلوب في حد نفسه ولا ربط له بالغير. هذا اللي تتحدث عنه دي الروايات، تتحدث عن الساتر الصلاتي بالنسبة للمرأة، فموضوعها الساتر الصلاتي فيما هو في نفسه بعيدا عن الغير، وجد ناظر أجنبي أو لم يوجد، فهي ناظرة إلى هذا الجانب دون البقية. أما الثاني الستر لغيره وهو الذي يكون موضوعه وجود الناظر المحترم، فيجب الستر حال وجود ناظر، لا يجب الستر. وإحنا اللي نتكلم عن الثاني مو الأول. أقول موضوع روايات الستر الصلاتي إنما هو الصلاة وليس النظر غير الصلاة، فلا ربط له مطلق وجد أجنبي أو لم يوجد.
كلام صحيح شيخنا، مشكلة، بس لكن في نفس الصلاة إذا كان موجود الناظر الأجنبي زين وكان القدمان يجب الساتر، لابد أن يبين لأنها فيها نظر.
أعطوني مجال، أعطوني مجال، خلونا هي مقتضى القاعدة. إذا قلنا بعدم وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة، وقلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين للرجل الأجنبي حتى في أثناء الصلاة، سنلتزم بأنه لا يجب على المرأة أثناء الصلاة مع وجود الرجل الأجنبي ستر الوجه والكفين. ده واحد.
لابد الإمام يبين نفس الرواية.
عجل نكون.
يبين
وين؟ قل الإمام مو لازم أن يا ابني الإمام في مقام البيان. مرة نقول في مقام بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، فيكون بصدد البيان من جميع الجهات. ومرة أخرى نقول لا، الإمام في مقام بيان جهة واحدة وساكت عن بقية الجهات الأخرى. إحنا ندعي الثاني، الإمام في مقام بيان الستر الصلاتي، ما له علاقة عن الستر غير الصلاتي، ما قاعد يتكلم عن الستر غير الصلاتي، كلامه عن الستر الصلاتي. وما دام موضوع الحديث عنده الستر الصلاتي سكت عن الآخر، ما تكلم عنه. بالتالي أقول ليس للروايات المذكورة إطلاق حتى يمكن التمسك به، إنما ده موضوعها. فبناء على هذا الكلام ستكون الرواية أو الروايات المذكورة أجنبية. بل يقول تفضل يا جناب الشيخ.
لا
خلاص أبوقف، خلاص أنا تعبت. الأستاذ آية الله مكارم أطال الله في بقاء لم يرتضي الجواب المذكور، وأصر على أن النصوص المذكورة الدالة على عدم وجوب ستر القدمين أثناء الصلاة مطلقة، ولا فرق بين حال الصلاة وخارج الصلاة، وأجرى شيئا من تنقيح المناطق صح التعبير، تفصيل ذلك وبيانه أحيله للبحث القادم، والحمد لله.